أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. كان الكلام في الدروس السابقة عن الحكومة، وقلنا إن تعريف الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لتفسير موضوع دليل آخر ومبينا لمقدار موضوعه تعبدا، وبالتالي فقد يكون مضيقا تعبدا للموضوع في الدليل السابق، مثل لا ربا بين الوالد وولده، فإنه يفسر الربا. طيب، أي رافعا لبعض أفراد موضوع المحكوم. وهذا يعني أن المعصوم حينما أطلق كلمة الربا، الله شوي بس، لم يكن ناظرا إلى كل تفاصيل الربا، وإنما كان ناظرا إلى إثبات أصل حرمة الربا فقط لا غير، مع غض النظر عن كل التفاصيل. وقد يكون الدليل الحاكم موسعا تعبدا لموضوع الدليل السابق، كما في يشترط في الصلاة الطهارة، هذا الدليل المحكوم. والدليل الحاكم هو الطواف في البيت صلاة.
هو الدليل الحاكم هو مثبت مثبت للصلاة، هو المثبت للطهارة المحكوم.
لا، هون في هذا المثال يوسع مفهوم الصلاة.
هو الحاكم على ذلك يسبب،
أما يوسع ما بضيق،
بدي يكون ناظر للمحكوم.
براو عليك، صح صح. المهم، والدليل الحاكم هو الطواف في البيت صلاة، فهنا صار الدليل الحاكم موسعا لمفهوم الصلاة. والدليل نعم، براو عليك. والدليل الحاكم هو الطواف في البيت صلاة، فهنا صار الدليل الحاكم موسعا لمفهوم الصلاة. إذا قلنا يشترط في الصلاة الطهارة، فالدليل الحاكم عم بيوسع مفهوم الصلاة. وبالتالي فيكون الدليل الحاكم مثبتا لحكم الطهارة في هذا المثال. إذن يجب أن يكون الدليل المحكوم موجودا أولا، وثانيا يجب أن يكون الدليل الحاكم ناظرا للدليل المحكوم. وإلا لو فرضنا عدم وجود الربا حرام، أو فرضنا عدم نظر الدليل الحاكم إلى دليل المحكوم، لم يعد هناك معنى لقولنا لا ربا بين الوالد وولده، لأنه حينئذ لا مورد له. شو يعني لا ربا بين الوالد وولده؟ إذا ما في عندك الربا حرام، لا معنى لقولنا لا ربا بين الوالد وولده، لا مورد له حينئذ. أو قل لأنه لا يوجد ربا ليفسره، أو هو غير ناظر إلى موضوع الدليل الثاني ليفسره. هيدي تابع على وين؟
ما في نظر للحاكم.
إيه. طيب، وإلا لو فرضنا عدم وجود الربا حرام، أو فرضنا عدم نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم، عدم النظر لم يعد هناك معنى لقولنا لا ربا بين الوالد وولده. أو هو غير ناظر مثلا إلى موضوع الدليل الثاني ليفسره. طيب، ومن الطبيعي أن نأخذ بمقدار نظر الدليل الحاكم فقط لا أكثر. فمثلا في المثال السابق الطواف في البيت صلاة، النظر في هذا التنزيل هو إلى خصوص اشتراط الطهارة المادية والمعنوية في الطواف، دون الاتجاه إلى الكعبة الشريفة، ودون الركوع والسجود. وأما المقدار المشكوك كالضحك مثلا، فيجب أن ننظر إلى الإطلاق في دليل الحاكم. كالضحك،
ضحك،
كالضحك،
ضحك.
معقول. فإن كان مطلقا فعلينا أن نتمسك به في الأمور المشكوكة. طيب فرضنا كالضحك مثلا، هذا الضحك هذا مقدار مشكوك مثلا، هل تتمسك بقول الحاكم الطواف في البيت صلاة؟ يعني بما أن الصلاة لا ضحك فيها فكذلك الطواف، إذا وجدنا الإطلاق في دليل الحاكم موجودا نتمسك به، نعم ما في مشكلة أبدا.
بس نشوفه في دليل الحاكم،
هذا الحاكم لك الطواف في الصلاة في البيت صلاة
حرام مثلا
أو هيداك مسلم طيب هيدا بنكون خلصنا منه. أما الدليل المخصص فهو الدليل المخرج لبعض أفراد العام من تحت العام، مش هيك؟ حكما لا موضوعا، مثل أكرم العلماء ولا يجب إكرام فساق العلماء. ففساق العلماء هم علماء ولكنهم خرجوا عن وجوب الإكرام لسبب خارجي مهم، وهو هنا كونهم فساقا. ومثالها العملي الأدلة.
نعم. سؤال هلا ذكرت فيه
أنت. لحظة.
لأن سؤلته.
إيه.
إذا أنت شايف ماشي بالشارع وفش بيت كنت بسفر أو أي شيء مطرحة وكنت بأس أنت شو عم تفعل بالشارع. ليش بتصوت عليك؟ في واحد قايله تصوت عليه.
شوف شوف السوقي السوقي لا بأس بذلك، لكن غير السوقي ما بتزبط، يعني تخدش مش بعدالته بكماله تخدش بكماله إلا إذا كان مضطرا. يلا خلينا نكمل هلا. ومثالها العملي الأدلة الدالة على أنه لا حكم للشك في النافلة أو مع كثرة الشك. عرفت شو؟ الأدلة الدالة على أنه لا حكم للشك في النافلة. هيدي بتقلي مخصصة، فإن هذه الأدلة مخصصة للأدلة المتكفلة بأحكام الشكوك. يعني مثلا انت مع كثره الشك فرض شككت بين سجده والسجدتين تبني دائما على الاقل وتاتي بسجده ثانيه، مش هيك؟ طيب لكن في حال كثره الشك لا بتبني على الظن.
مثال اخر
هيدا مخصص وليس حق. عم نحكي عن الدليل المخصص هلا.
هذا مثال غير الفساق العلماء.
دليل تاني طبعا، مثل لا يجب إكرام فساق العلماء مخصص، أيضا لا حكم للشك في النافلة أو مع كثرة الشك، فإن هذه الأدلة مخصصة للأدلة المتكفلة بأحكام الشكوك. عندك أنت الأدلة المتكفلة بأحكام الشكوك بتقلك مثلا إذا شككت فرضنا مثلا بالنافلة بين سجدة واثنين تبني على الشو على الأقل دائما. طيب لكن في النافلة لا بتبني على الظن، مع كثرة الشك تبني على الظن وهكذا.
يعني معناته أنه ما في شك بالنافلة.
براو عليك، ما بتجري على أحكام أساس أحكام الشك.
لا لا بس عندنا بالنافلة الأفضل، بس هو ناظر نفس ال لا واجب.
المهم ونظر علمائنا بتبني دائما بتبني بالنافلة على الظن، ونظر علمائنا دائما إلى المخصص المنفصل، وذلك لعدم وجود أي إشكال في المخصص المتصل.
شباب في تليفون على الظن، بس على إذا ما هديك بتبني على الأقل ما بتبني على أكثر وبكثر، ما
بحكي بالنافلة، ما هي كلها ركعتين ما في عندنا. طيب ونظر علمائنا بعدد الركعات تبني دائما على الظن، بعدد أيضا الأجزاء في النافلة كمان تبني على الظن. يلا. ونظر علمائنا دائما هو إلى المخصص المنفصل، سمع، وذلك لعدم وجود أي إشكال في المخصص المتصل، فإن في قول المولى مثلا أكرم العلماء العدول أو أكرم العلماء إلا الفساق منهم دغري حتى مش أحسد مش مثل هونيك في مجلس آخر
أكرم العلماء بعدين قال أكرم العلماء إلا الفساق
إيه. دخل التخصيص في مرحلة الدلالة التصورية إلى العلماء، سمع؟ دخل التخصيص في مرحلة الدلالة التصورية إلى العلماء، بحيث تلاحظ أن التغير طرأ على الدلالة التصورية أيضا وليس على الدلالة الاستعمالية فقط، وذلك بدليل أننا أول ما نتصوره من هكذا تخصيص متصل وأول ما يتبادر إليه ذهننا هو أكرم خصوص العدول من العلماء، حتى ولو سمعنا ذلك من حجرين أو من مسجلة، أي مع غض النظر عن حال المتكلم وهل أنه جاد أو هازل. مثلا فرضنا
راديو وتلفزيون،
لا مثلا ديسك وعليه العمود كانوا يستعملوه من 50 سنة، يعني مثلا بمثله هيك
حجرين.
ايه لو فرضنا كيف ما كان سمعت انت اكرم العلماء العدول، فانك تفهم في مرحلة الدلالة التصورية خصوص العلماء العدول، ايه مش انه بينخدش معك، لانه في مرحلة الدلالة بدي اقول يعني في المخصص المنفصل بيتغير في كلام اخر، في كلام اخر بالمنفصل، لانه في المنفصل ينخدش عندي أنا المراد الجدي، وعند السيد الشهيد لا ينخدش المراد الجدي، وأنا ما ينخدش خصوص الحجية، فإذا بالمنفصل كلام آخر. أنا هلأ بس عم بحكي بالنسبة إلى المتصلين.
المتصل واضح
جدا. إيه هيدا في مرحلة الدلالة التصورية، فإن الدلالة التصورية لمجموع العلماء العدول هي وليدة الوضع المركب الذي هو عبارة عن حصول قرن أكيد بين اللفظ المركب والمعنى، بحيث يحصل تبادل المعنى الموضوع من اللفظ تكوينا. وأنت إذا نظرت إلى العلماء العدول ككلمة واحدة مندمجة معنا، أي أن النسبة بينهما هي نسبة اندماجية، سوف يتبادر إلى ذهنك معنى واحد تكوينا. فالتعدد في كلمة العلماء العدول هو كالتعدد في أحرف الكلمة الواحدة. فالتعدد في كلمة العلماء العدول هو كالتعدد في أحرف الكلمة الواحدة، فكما أنك لا تتصور معنى الكلمة حتى يكتمل لفظها فكذا هنا، لكنك في كلمة العلماء العدول عددت الكلام من باب القهر والضرورة، يعني ما قادر تعبر إلا بتعدد الكلمات، لأنك أحيانا لا يمكن لك أن تعطي الصورة المطلوبة إلا مع ذكر هذا التعدد. ولذلك قال العلماء بأن النسبة المعنوية بينهما هي نسبة اندماجية، لذلك قالوا هي نسبة ناقصة لأنه لا يصح السكوت عليها، بخلاف النسبة المعنوية الذهنية بين معنى أكرم ومعنى العلماء العدول في نسبة معنوية ذهنية، فإن النسبة المعنوية بينهما هي نسبة غير اندماجية، وإنما هي نسبة تامة طلبية يصح السكوت عليها. وكذلك الأمر تماما في قولك رأيت أسدا وفي قولك زيد قائم، فإن النسبة بين الكلمات فيها غير اندماجية، يصح السكوت عليها لإفادتها معنا تاما. صحيح أنك إذا نظرت إلى كل كلمة لوحدها، يعني العلماء لوحدها والعدول لوحدها، فسوف يتبادر ذهنك تكوينا إلى معناها الخاص، فإن المعنى الأول المتبادر هو المدلول التصوري لخصوص كلمة العلماء، والمعنى الثاني المتبادر هو المدلول التصوري لخصوص كلمة العدول، وإلا فلولا هذه المداليل التصورية الجزئية لا يمكن تصور المدلول التصور المجموعي لمجموع الكلام. المهم هو أن هذه المداليل التصورية الجزئية لكل كلمة كلمة لا تمنع من صحة كلامنا، لأن المعنى المجموع لكلتا الكلمتين في مرحلة الدلالة التصورية هو العلماء العدول. فأنت إذا قلت أكرم العلماء العدول الموجودين في هذه الحوزة رغم تعدد الكلمات، فكأنك قلت أكرم هؤلاء بكلمة واحدة. وإذا قلت أكرم غلام زيد القصير الأسمر، فكأنك ذكرت اسمه وقلت أكرم عمرا رغم تعدد الكلمات. وإذا قلت لا إله إلا الله أو ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فإنك لا تتصور المداليل التصورية المجموعية إلا بعد انتهاء مجموع الكلام. لذلك كان التخصيص المتصل مؤثرا في مرحلة الدلالة التصورية. هذا كل كلام اليوم، فضلا عن المرحلة التصديقية. واضح الكلام؟ أنا أظن واضح.
التصور يطلع لي كمان التصديق، يعني لما قلت أكرم غلام زيد القصير الأسمر عندي تبادر إلى ذهني أكرم عمرا، وعمرا دلالة تصديقية بالخارج يعني موجود.
لا ما قصدي هيك، ما
قصدي. طبعا قصدك إنه هذا الكلام كله يعبر.
براوة عليك، هيدا الصح. هيدا يعبر. أداة طويلة غلام زيد القصير الأسمر
عبرت عنه
بمثابة كلمة. إذا أنا اللي بدي أقوله
بتقول أكرم عمرو،
إنه أنا بدي أقول إنه هون في مداليل تصورية جزئية ومجموعية.
صحيح.
الجزئية بلاحظ كل كلمة 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 لاحظ كيف، والمجموعية بتسمع الكلام كله.
طبعا خلص أكرم غلام خلصت مجموعية
أحسن، ينتج عندك في ذهنك مدلول تصوري مجموعي واحد. هذا اللي بدي اقوله.
المثال عليها بيوضح وضيح
ويل
للمصلين الذين
هم. ايه فانت عم تسمع كل مدلول تصوري، عم تفهم مدلول، عم تتصور كل مدلول تصوري لكل كلمه 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 لا اله الا الله كل كلمه، لكن كمجموع لا تتصور المدلول الجزئيه التصوري كلها وبتنجمع في ذهنك معنى واحد.
صح.
معنى تصوري واحد اسمه معنى تصوري مجموعي. براو عليك. ثم بعد معرفة المدلول التصوري لمجموع الكلام، هل هون الكلام صار هيك، ننظر إلى حال المتكلم، هل أنه جاد في هذا الكلام ويريد إفادة معناه، ما بده جاد، هل أنه متوجه، بدي أقول متوجه، متوجه في هذا الكلام ويريد إفادة، ما بدي أقول إفادة معناه، إفادة ويريد استعمال هذه الكلمات، ويريد إفادة، لا بدي أقول ويريد استعمال هذه الكلمة، خليني أوضح، استعمال هذه الكلمات، أم أنه مخطئ في كلامه وقاله اشتباها. فإن عرفنا من حاله أنه غير مخطئ وهو الأصل في كلام العقلاء، استفدنا من مجموع ظهور كلامه مع ظهور حاله أنه يريد إفادة المعنى الفلاني على صعيد الإرادة الاستعمالية. ولو كان هازلا. حط هون حتى ولو كان هازلا. حتى ولو كان هازلا. هلا حتى ولو حتى ولو كان هازلا على حال هو يريد إفادة المعنى الفلاني على صعيد الإرادة الاستعمالية حتى ولو كان هازلا. فإذا عرفنا من ظهور حاله أيضا أنه جاد استفدنا المدلول التصديق الثاني وهو المراد الجدي، هذه صارت واضحة. ومن الطبيعي أنك حين تريد استفادة المعنى المرادي عفوا استفادة المعنى المرادي إفادته في مرحلة الاستعمال تلاحظ حال المتكلم، هل أنه يريد إفادة هذه الكلمة وهذه وهذه لتصل أخيرا إلى أنه أراد استعمال هذه الكلمات. طيب تلاحظ حال المتكلم، هل أنه يريد استعمال هذه الكلمة؟ أضبط استعمال هذه الكلمة وهذه وهذه لتصل أخيرا إلى أنه أراد استعمال هذه الكلمات وليس مختلفها، فتستفيد بعد ذلك الاستعمال المجموعي المدلول عفوا فتستفيد بعد ذلك المدلول الاستعمال المجموعي. يعني هو أراد استعمال هذه الكلمة، عرفت شو؟ طيب هو على الأصل أنه متوجه لاستعمال هذه الكلمات، هم تستفيد بعد ذلك المدلول الاستعمال المجموعي. يعني هو ما مشتبه بكلماته،
فيهم جملة كتير تعيين مثلا أنه يريد استعمال هذه الكلمة وهذه
لأنه كلمات شيخ كلمة 2 3 4
أنه أراد استعمالها وليس مختلف، مش ضروري
استعمال
هذه الكلمة، يعني
في كثير. لا لا لا، ما أنت لا شيخ، إيه ما بتزبط معك، بدك كلمة 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 50 كلمة مثلا.
بس
لا 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 استعمل كلمة 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 كلها 50 كلمة 100 كلمة بدك توضح. لكن في مرحلة استفادة المراد الجدي ليس الأمر هكذا، وإنما السامع بعدما تركب المعنى المراد استعماله في ذهنه، بعدما أنا بدي أقول المعنى المراد استعماله في ذهني مظبوط، ينظر إلى المتكلم ليرى هل أنه جاد في كلامي أو أنه هازل. فهو عمل بسيط لا مركب، لأنه بس بده يعرف هل أنه جاد أم لا بس. أي هو في مرحلة استفادة المراد الجدي للمتكلم بخلاف تحقيقي في مرحلتي الدلالتين التصورية والاستعمالية. في مرحلة مثلا معرفة المراد الجدي بس بينظر لحالي هل أنه جاد أو عم يمزح، عرفت شو؟ بس في مرحلة بتقلي الدلالة التصورية لا بده يعرف، بده يفهم المدلول التصوري لهذا. بلكي يا خي زلمي غير عربي، ايه بيعرف كلمة ما بيعرف الثاني، بيعرف معنى كلمة ما بيعرف الثاني، ما بتزبط معه. بده يعرف المدليل التصورية لكل كلمة كلمة، بالآخر بيجمعهم بيعرف المدلول التصوري المجموعي لمجموع الكلام. بعدين في المرحلة الثانية بنظر إلى حال المتكلم، هل أنه متوجه لكلماته؟ شو؟ متوجه زلمة أو والله عم بطهوج وسكران وشربين عرق سكران؟ بدي يعرف. طيب هلا إذا عرفوا متوجه عاقل راشد، عرفت؟ يعرف إنه هذا حسب ظهور حالي أنه متوجه لاستعمال هذه الكلمات، إذا هو يريد إفادة المعنى الاستعمالي المدلول الاستعمالي لكل كلمة كلمة. طيب في المرحلة الثالثة بيعرف أنه يريد استعمال المرد بدون المرد السببي لمجموع الكلمات للمجموع. تستفيد أنت، تستفيد المعنى المجموعي في مرحلة الدلالة الاستعمالية، المعنى المجموعي. بعدين تطلع فيها لأنه جاد أم هازل، هيدي هل أنه جاد أم هازل ما بدش عمل بسيط، بس تطلع فيه أنه شو ظهور حاله، جاد أم هازل بسرا، لأنك أنت استفدت المعنى، أنت استفدت المعنى، بتسمي لي المعنى الاستعمالي المجموعي، ما المعنى صار براسك، بس بدك تعرف فقط كلمة واحدة، جاد أم هازل مثلا. طيب، ثم إنه دائما يكون إخراج المخصص لبعض أفراد العام من تحت حكم العام لسبب مهم. انتبه لي شوي. ثم إنه دائما يكون إخراج المخصص لبعض أفراد العام من تحت حكم العام لسبب مهم، قد يغلب موضوع العام في الملاك. الملاك قلناها بفتح الميم، وذلك لأن العام حينما كان السبب في جعل الحكم وكان المخصص سببا في رفع الحكم، إذن كان هناك مقتضي في مرحلة الملاك يقتضي رفع حكم العام. هذا المقتضي الذي اقتضى التخصيص هو ذو قوى مختلفة ومتغايرة، فقد تكون المفسدة في ملاك الخاص أعظم بكثير من مصلحة إكرامه، فتكون النتيجة سببا في تشريع تحريم إكرامه، كما إذا كان العالم يرتكب الكبائر مثلا فيحرم حينئذ المولى إكرامه، وكما في أدلة لا ضرر فإن غسل الجنابة ذو مصلحة إلزامية، لكن في حال الضرر المعتد به عقلائيا يوجد مفسدة أعظم بكثير من هذه المصلحة اقتضت تحريم الغسل، لذلك كانت لا ضرر مخصصة للأحكام الواقعية الأولية. بتقلي غسل الجنابة واجب، باللغة صح، بتقلي إلا في حال الضرر فإنه حرام. وقد تكون المفسدة في ملاك الخاص أكبر من مصلحة إكرامه، لكن لا تصل المفسدة إلى حد التحريم. المفسدة في ملاك الخاص أكبر من مصلحة إكرامه، لكن لا تصل المفسدة إلى حد التحريم، فحينئذ تقتضي نتيجة الكسر والانكسار الحكم بكراهة إكرامه. ولنمثل لذلك بالمثال التالي. ذكر الفقهاء في العروة الوثقى بأنه يستحب الإسباغ في الوضوء، مظبوط، وذلك لحوالي 12 رواية ذكرها في جامع حديث الشيعة في ذلك. قالوا يستحب الإسباغ في الوضوء. ما معنى الإسباغ؟ يعني أن تغسل أعضاء وضوئك بشكل جيد ومن دون تباخل في الغسل، ومن غسل وجهه ويديه مرتين فقد أسبغ وضوءه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ مع مستحبات الوضوء بمد من الماء، وهو يساوي 737 غرام، 737 غرام يعني تقريبا 3 أرباع الكيلو غرام. طيب، هلا روى محمد ابن الفضل فيما كتبه الإمام الكاظم عليه السلام إلى علي بن يقطين، قال اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا، لأنه إذا غسل المرة الثانية يعني مرتين 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 شو بيصير؟
تأتي أسبغ وضوءه ولا يجدد وضوءه؟
لا 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 لا
أسبغ لا
غسل بشكل واف كامل.
مش هون الرواية هيك تنحمل مرتين على غسل المرة الثانية، لأن الثانية ما في مستحب.
بلا مستحبي حتى في اليد اليسرى، أنا بغسل الشمال مرتين طبعا طبعا طبعا، كل الروايات هيك، تسع روايات في هذا، أنا بغسل الشمال مرتين لأن هي بنفس الوضوء.
الثالثة بدعة
جزء، شو بدك بالثالثة؟
بس الثانية بالشمال مستحبة؟
طبعا، ما هي جزء الوضوء، جزء مستحب من نفس الوضوء، مش شيء خارجي، مش خارج الوضوء، مش عم تلعب مش عم تلعب، هيدا لا نفس الوضوء.
لا انا بسال انه هو الساعتين جايب الثاني انه مستحب،
مستحب طبعا
بكل الاحسن بكل الاغراض
بالوضوء حتى باليسرى طبعا. تسع روايات في هذا، مش الروايتين ثلاثة أربعة تشكك فيها، ما في شك فيها. الوضوء مثنى مثنى، الوضوء مثنى مثنى، الوضوء مثنى، بتغسل وجهك مرتين، يمينك مرتين، شمالك مرتين، كل الروايات
طول الواجب على الهمم.
طبعا طبعا طبعا، شو الحكي شو الحكي، فيها شك؟ معقول يا شيخ قوسوا؟ معقول يا سؤال؟ بقول لي مرة الواجب؟
عم نحكي عن رواية الوردة، هي مرة عم
نحكي هذا الواجب مرة.
أنا هي روايات شيخ، مش عم بحكي فقهية،
أنا بسألك رواية. لكن إذا زاد على الإسباغ فهو مكروه لأنه إسراف. إذا فلتكن هذه الحالة من هذا الباب، لأن المصلحة في الإسباغ كبيرة. مظبوط؟ لكن إن زاد صرف الماء على مقدار الإسباغ كانت المفسدة في الإسراف أكبر.
مش
كراهية. كراهية. لذلك نحن قلنا هون وقد تكون المفسدة في ملاك الخاص أكبر من مصلحة إكرامه، لكن لا تصل المفسدة إلى حد التحريم. هذا هو الكلام. يعني المفسدة، المفسدة شو هي؟ الإسراف طبعا، الإسراف المكروه. المصلحة الإسباغ، لكن غلبت المفسدة الإسباغ، غلب الإسراف. يعني مفسدة الإسراف شو غلبت؟ مصلحة الإسباغ. فكانت النتيجة الكراهة. عرفت شو؟ لذلك قد يكون التخصيص احيانا يفيدنا الكراهه. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.